وعليكم ورحمة الله. ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. هذه السورة تسمى سورة عبسة، وهي مكية، ما نزل قبل الهجرة تسمى مكي، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني. فقال الرب سبحانه: عبس من هو؟ أي النبي. والعبوس بالوجه الكلوح به، على وجه معروف في عرف العرب حتى اليوم يقولون ما لك اليوم عابس الوجه، لقد جاءك أمس المسكين يطلب منك فعبست في وجهه، ويفهمون هذا ويعرفون معناه. فعاتب الرب رسوله سبحانه وأدبه أحسن تأديب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وينظر في إسناده وهو كذلك، فقد هيأه سبحانه ليكون ذو خلق عظيم، وأدبه بما قد سمعتم في القرآن: عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان للنبي أن يكون له أسرى في الأرض، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وهكذا. وهذه يراها النبي منه عليه أن الله يؤدبه ويعلمه، لا إله إلا هو فهو خالقه، فيراها منه، ولذلك كان إيش يفعل؟ يشكر الله على هذا وغيره، أن علم وأوحى إليه وأدبه، إيش كان يفعل؟ يطيل العبادة شكرا له سبحانه، يطيل العبادة. خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر، تتفطر في لغة العرب معناها تتشقق، كما قال: إذا السماء انفطرت، في آية أخرى: إذا السماء انشقت، والآية تفسر بعضها بعض، فانفطرت بمعنى انشقت، فيكون معنى كلام عائشة تفطرت قدماها أي تشققت من طول القيام. فقالت عائشة: لما تفعل ذلك يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن ذلك التأديب ما جاء في هذه السورة التي عاتب فيها الله، أو في مطلعها، رسوله، فقال: عبس، يعني النبي. والمعاتبة حتى اليوم معروفة بين الأب وابنه مثلا، أو الزوج وزوجه، تبدأ المعاتبة بذكر إيش؟ الخبر والواقعة. فلا يبدأ يقول أخطأت واسكت. وذلك شدد أهل الحديث اليوم على من يعاتب هكذا من غير أن عرف عن إنسان مثلا تعديل معروف العلماء، وأخذ يعاتب في الجلوس إليه، وأخذ يشدد من غير أن يذكر دليل ولا برهان، هكذا كيف يستفيد الناس؟ فبدأ الخبر فقال: عبس وتولى، أخبر أو عاتب الرب نبيه لأنه كان مقبل، كما جاء في قصة الخبر أو في قصة سبب النزول، قد أقبل على صناديد كفار قريش يدعوهم. فجاء ابن مكتوم يعترضه ليجيبه، يسأل عن دينه، والنبي يريد منه في نفسه أن يصبر حتى يفرغ من دعوتهم. فبداية الكفار أو كبار الكفار أو صناديدهم تكون الهداية لمن تحتهم ممن يرأسونهم، والمصلحة كان يراها النبي عظيمة في استمراره يدعوهم ويترك مقاطعة دعوتهم. ولكن هذا الرجل جاء مقبل على دينه، فلما كان أولى بأن يلتفت إليه ممن كان مدبرا معرضا معاندا متكبرا عاتبه الرب. فقال عبس يعني النبي وكلح وجهه وتولى أعرض عن مكالمته ومخاطبته وإجابته عما جاء يسأل بصدده من أمر دينه. مع كونه جاء يسعى وهو يخشى، فكانت دعوته أولى من أولئك الذي الواحد منهم استغنى. وليس الأمر إليه في أنهم يتزكون ويخلق ويخلق في قلبهم الهداية، هذا إلى الله. فإذا كان الأمر إلى الله في هذا، فينبغي أن تكون وسيلة تحقيق الأمر ودعوتهم إلى الله، وهي أن يبدأ بمن هو مقبل، لا بالذي يعاند. أن جاءه الأعمى وعبد الله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول مما يرجو إسلام من أشراف قريش كما ذكر في سبب النزول، وكان النبي حريص على إسلامه. فحينما أكثر عليه أو اعترضه عبس في وجه النبي، هذه العبسة يريد منها أن يصبر. فالأولى كان كما عاتب الله الرب نبيه أن يبدأ أول ما يسمع هذا جاء يسر عن دينه وهو يخشى، يلتفت إليه ويبلغه دين الله تشجيعا له وتثبيتا له، خيرا من كان معاندا متوليا مستغنيا متكبرا. والرجل يقول علمني مما علمك الله، فبعد أن عبس في وجهه لرجع إلى بيته فعوتب في ذلك بما أنزل في هذه السورة. فقيل أنه كان يقول بعد ذلك إذا جاءه مرحبا ما عاتبني ربي فيه، ويبسط رداءه له. فعبس النبي كلح بوجهه وأعرض وتولى يعرض لأجل دعوة كفار قريش عن الذي قاطعه، ولو كان يقول فينا نعم وقد كان يقول علمني من دين الله الذي علمك. أن جاءه الأعمى يعبس هذا النبي الكريم ويتولى، مع أنه جاءه هذا الأعمى يعني يسأل عن دينه وهو مقبل يخشى، وما يدريك إن أقبلت يعني عليه وعلمته لعله يزكى يتطهر من الذنوب بما سمع منك ويستفيد. فيأخذ من هذه الآية حينئذ أنه إذا كان في المجلس رجلان وأنت بصدد دعوتهما، فمن كان مقبلا عليك بالسؤال يسألك أولى من المعاند ولو شرف، كما أن من كان في الشراب عن يمينك إذا شربت أولى أن تعطيه من عن إيش شمالك حتى يأذن. فصاحب الحق في المجلس إذا كنت مجلس الدعوة إذا كنت تدعو، صاحب الحق الذي هو مقبل إيش مقبل عليك يريد أن يستعلم عن دينه، تقدمه على ذلك المعرض الذي لم يرفع بالدعوة رأسا وهو معاند متكبر. أما من استغنى من هم كفار قريش وصناديدهم استغنوا بالمال كما أخبر الرحمن سبحانه وتعالى كيف أن الرجل إذا كثر ماله يستغني. آية أخرى ما هي؟ تدل على أن الرجل إذا يعني كثر ماله إذا رآه استغنى، رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى. شوفوا أنتم واقع حياتكم، تعرفون أناس كثرت أموالهم بالتجارة وناس من ذوي الراتب المحدود، لما توقف عند شخص أو توقف مثل هذا الشخص الذي ما له بعد ما كثر أو تجلس معاه، هل تجد مثل هذا؟ في الغالب لا. أكثر أتباع الأنبياء والمستفيدين من العلماء من ذوي الراتب المحدود، من ذوي المال القليل، فتجد التجار وإن صاروا صالحين لا علاقة لهم بحلقات العلم، بل ربما إذا ألقى المعلم كلمة بعد العشاء ولو 6 أو 4 دقائق قام يجري، أو درس بعد الجمعة ما يتحمل 10-20 دقيقة ثم يجري على الباب. فأكثر أتباع الأنبياء من هم؟ أهل الفقر والمسكنة، فهم أعالي الناس في الجنة وأدنى الناس منازل في الجنة من شغله ماله عن دينه وعن تعلم دينه وعن القيام بحق ربه من أجل الدنيا وعدي مالها وحساب عمالها، فانشغل ويبس قلبه من ذكر الله. فعادة عادة من أثري له المال في الدنيا وسع عليه الاستغناء والبعد عن مواطن الرحمة كحلقات العلم وغير ذلك. فمن النادر أن تجد رجل أعطاه الله مال ويتواضع جلس في الحلقة، هذا نادر وأندر من النادر. كذا أتباع الأنبياء، فهؤلاء النبي يتكلم مع الواحد منهم قبحه الله وهو معرض معاند مستكبر، يرى أن هذا النبي ساحر أو كذاب أو شاعر، ما يرى شيء. ليش؟ لأنه استغنى بماله. فإنه قال: أما من استغنى يعني بالمال فأنت له تصدى. رجل استغنى عن دعوتك وصار وكان عنده وكان ذو مال، فأشغله ماله عن قبول دعوتك وتكبر به، فيعني تهتم به وتقبل عليه أكثر أو تجعله أولى من الذي أقبل على دعوتك، خطأ. فإذا يثرب الآن على من كان يدعو إلى الله من أهل العلم بنفس هذا، بمعنى إذا رآه لا يدعو إلا طبقة الأثرياء والأغنياء، أما المقبلين من المساكين ومن يحتاج إليه منهم فيهمل دعوتهم، فهذا في الغالب غير مخلص، لأن دعوة نبينا عالمية تشمل العالم كله الفقير والغني، فلا ينبغي فقط أن توجه بقلبه دعوته للأغنياء، هذا معناه أن عنده مطلب منهم، فيجب أن تكون الدعوة عامة. طالب العلم رأى زبال كما يقال يكنس الشوارع، لكن دخل المسجد وأخطأ في صلاته، كل تواضع يقعد معه ويقول له يا أخ ما يجوز هذا، حرك أصبعك كذا، ويتلطف معه، أما يمشي. فإذا رآه زبالا أعرض مشى، فإذا رآه صاحب ثراء أوقف وعلمه. كيف هذا؟ هذا ما لا يريد الدنيا. ليش؟ هي رسالتك رسالة نبينا الأغنياء فقط؟ كلا، علم. شوف النبي علم العربي وعلم هرقل، كله علمهم. عربي جاء دخل المسجد بال، يعني في إنسان أدنى ثقافة في رأيك من هذا الذي بال بالمسجد، ثقافة دينية يعني، وفيه أدنى أو بعد منه عن الثراء والمال والسلطان مثل أن يكون أعرابي يسكن البادية، وذلك النبي تواضع فذهب إليه أولاداه فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، علمه. هرقل من محمد بن عبد الله أو رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، فلم يخصص النبي في دعوته الأثرياء والملوك دون من كان من أوضع الناس مالا، كلهم دعاهم. أما من استغنى بالمال فأنت له تصدى، تقبل وتتعرض لدعوته، وما عليك إلا يزكى يعني أن يؤمن. وأما من جاءك يسعى ومع كونه يخشى الله فجاء يسعى عن دينه، علمني مما علمك الله يا محمد، جاء يسعى عن دينه، نعم، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل، كلا يعني لا تفعل مثل ذلك. إنها هذه السورة أو الآيات التي ذكرت تذكر عظا الخلق، فمن شاء ذكره حفظ ذلك فالتعب في صحف، في صحف مكرمة يعني عند الله مرفوعة يعني في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين، بأيدي سفرة أي كتبة ينسخونه من اللوح المحفوظ، كرام بررة مطيعين لله. قتل الإنسان لعن الكافر، هو الإنسان والمقصود الكافر، ما أكفره، استفهام توبيخ، أي ما حمله على الكفر، فليتأمل حينئذ حتى يبتعد عن هذا الكفر ويتوب منه. فمن فلينظر يعني من أي شيء خلقه سبحانه ثم شرع يجيب، وهذا في غاية التأديب، أن تسأل فتجيب من أمامك. تقول له، تقول لإنسان سلك مثلا طريق الفواحش والتعرف على النساء والأشياء هذه الخبيثة، فتقول له كما قال الله عز وجل، أي طريق تسلك هذا؟ هل طريق الفواحش ينقذك من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة؟ ألم تعلم أن الله نهى عن ذلك فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا؟ فبدأ المربي يقول أو الداعي يقول أي طريقة تسلكه، ينكر عليها ثم يشرع في التفصيل لماذا لا ينبغي أن يسلكها. ما أكفره، من أي شيء خلقه حتى يكفر؟ لا يذكر أن الله خلقه من نطفة، خلقه تقدره علقة ثم مضغة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي كان عدم معدوما؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ وقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا المضغة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لا إله إلا هو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلاق العليم. إذن على المسلم على الكافر أن ينتبه لهذا الذي ذكره الله فيتوب ويطهر قلبه من الكفر والبغي على نفسه وظلمها به وهو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. قال: من أي شيء خلقه؟ استفهام. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره أي طريق خروجه من بطن أمه، ثم أماته فأقبره. سبحان الله العظيم. هل رأيتم إنسان حملت به أمه، حملت به حتى انفجرت بطنها فمات وماتت؟ عادة ما يحدث هذا، لكن يسر له السبيل للخروج من عدة أوجه. ما هي الأوجه التي يسر له السبيل في الخروج؟ أول شيء لاحظ كيف تقدر الممرضة تتابع النفساء في انفتاح الرحم، خلاص تعرف انه في سبيل لخروجها، الله قدره يبدا ينفتح، انفتح كذا سنتي، انفتح حتى ايش؟ يخرج. هذا سبيل فتح الرحم. ولو سبيل يسر الله ولا ما يسر. طيب لو ان ما في مواد لزجه تخرج تجعل هذا الكائن الكبير ينزلق فيخرج، كان صعب، انحشر يتجرح وانحشر الجنين يطلع مشوه او ينحشر، فتقذف ايش؟ مواد قبل الولاده تسهل السبيل لخروجه. نعم. ثم ما يقذفه الله من معلومات،
المفتاح أعطهم في المكتبة، أنا كان أهل المفتاح، مفتاح يعني حق المكتبة ذاك رضوان.
نعم. فألهمت أو علم الخلق كيف إيش يتعامل مع المرأة النفس، هذا من تيسير السبيل. هل سمعتم أنه لا يوجد أحد قاعة المرأة تلد، ما يعرف، لا هي تعرف ولا ممرضة تعرف ولا قابلة ولا أحد، ينظروا كذا فيموت الجنين وتموت هي، في تعرفون هذا؟ طب من يسر القدرة والفهم للتعاون مع هذا الجنين حتى يخرج؟ هذا تيسير. يحدثني شخص من الأوائل، مو الآن، الآن هذه فاجعة عند النساء أن يقال لهم هذا. لو جئت عند امرأتك اليوم وفعلت معها مثل ما فعل إيش النساء قديما لكانت فاجعة، وربما هجرتك. كانت واحدة ولدت ما يعرفون بعضهن، يعني كما حدثت أنا من شخص أعرفه ما أعرف وش اسمه، قابلة وودي مستشفى ولا شيء، خلاص الحبل موجود، أول ما تطلق تمسك بالحبل تعلق فيه شوي وينزل شوي الولد، المهم يخرج الولد تمسكه تقطع الحبل السري وتلفه وخلاص. اليوم هذا يعتبر نموذج عندهم تخلف، يعني لا يمكن. أي من نفسها، وربما شتمتك تقول أنا بهيمة ناقة، أنا تبي تقعد في الفراش وتبي ما نثرب عليها، خلاص هكذا. لكن مع ذلك نقول يسر لتلك المرأة التي ما كان قابلات تعرف إيش، يسر السبيل لها أن عندها شجاعة وقوة تمسك الولد وتطلعه تقص الحبل السري، سبيل ويسر سبحانه في ذاك الوقت. وخرج رجال بهذا، أمهم هي أخرجتهم بعد الله وقطعت الحبل السري ووضعته في الماء الحار وكل شيء نفسها، اليوم الثاني تطبخ لعيالها وكل شيء. اليوم 40 وعند الأهل و
والتشديد وخصومات إذا قامت تمشي اشتد عليها كل الهم. نعم، بل صار معروف أن من مشت هذه الفترة فهي عرضة للعين، يعني ما حد يمشي، كلهم بلنش في السبيل. كيف تمشي إذا عيني؟ فعلى كل حال الله يسر السبيل في خروج هذا الولد بكل الطرق، أنا وأنت كلنا لهذا السبيل الذي يسرنا، فينبغي أن نعبده لأنه يسرنا سبيل الخروج، وإلا لانخنقنا بالسوائل في الرحم. ومن تيسير السبيل سبحانه في الفرق بين البطن والخارج أنه ما دام في البطن معيشته تشبه السمك من جهة قدرته على التنفس في داخل السائل، تجد سائل محيط وقاعد، كيف تنفس هذا؟ عند حبل سري يخرج ويحصل التبادل الغذائي في الدم من طريق أمه، ما تأكل أمه يفرح به أو يتغذى به، جاعت جاع معها، اختنقت اختنق معها، هذا الحبل السري. فلمن يصبح ما له منفعة ويصبح له قدرة، فإنه أول ما يخرج إلى الهواء يخلق الله فيه عمل وتغير يستطيع به أن يستنشق الهواء أول ما يخرج. فلما يتعطل عمل حبل السري من تسير السبيل أن يوفق النساء لقطعه، فإن لما قطع لبقي لصيق بأمه إيش طوال حياته، هذا مو من سبيل خروجه أو استمتاع بالحياة. ويذكر بهذه المناسبة كيف أن الرجل إذا صار لصيق بالرجل كيف يكون حياته. ولد رجل، ولد توأمان ملتصقين أيام ما كان فيه العملية اللي هي فصل الصيامي قديم، خلاص هذا يرونه يعني أمر لا يمكن دفعه، فأحدهما مثلا يريد الخلاء، الثاني لو كان قدامه أشهى طعام ويحتاج إليه يروح مع الخلاء ملتصق. فذكر في قصة هذين المتسقين أن أحدهما مات، فالثاني وش يسوي؟ ملتصق به، فلم يمرض له ليموت، لكن مات غما بعفونته، تعفن لين مات غم ويشم رائحة الجثمان. فأحمد الله أن الله فصلكم عن بطون أمهاتكم قطع الحبل السري، ما ولد معكم واحد خلاص ازعجكم. أحسن أكل يقول لا خلاء، يقول أكل الخلاء لا نبي، يلا مع قصلكم الله كان مقادر يجعل لكم توأم لسيق يعذبكم أمره والتنازع معه جسم واحد. أحمد الله واشكروه، لا إله إلا هو. قال سبحانه وتعالى من أي شيء خلق حتى يتكبر ويكفر؟ نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. وحينئذ إذا بدأ الطلق ويضرب الظهر فإذا ما يسر الله السبيل مات الولد، كيف؟ إذا ما جعل الأم ألم وصار ولد ينزرق من غير ألم، عدد المتوفين في الولادات لا خلق لا يحصل، لكن أول ما يضرب الطلق تجري إلى السرير تبدأ إيش ليسر السبيل فيخرج من غير أن يكسر رأسه ولا شيء. هب أنه هي قائمة أن تطبخ، المرأة ما ييسر لهذا السبيل، انفتح الرحم
فانزلق الولد فوين مصير الرأس؟ على أم رأسه في البلاط، يتألم قليلا ثم ينفتح الرحم وينزل على رأسه في البلاط. واحسعت كم عدد الشظيات من جمجمتها، احس، لكن يضربها الطلق يسر على سبيل الخروج. أول ما يضربها الطلق تبحث على الفراش عشان تندلق عليه كذا تستريح، فيخرج شوي شوي تيسير ولا. هذا جرس أو يشبه جرس الإنذار أن المخلوق سيخرج، فيسر له السبيل، فتقعد تصرخ وهي بصراخها هذا الذي يسمى الطلق ينجمع إليها من ينقذها، تصرخ صراخ شديد إنذار لخروج الولد من البطن. ثم إنذار آخر، الطفل يخرج باك، فبكاؤه وخروجه يجعل الناس يعتنون به حتى يسكت. فما من مولود يخرج إلا ويطعن الشيطان في خصرته أول ما يخرج، إلا عيسى بن مريم استثنى، كما استثنى القوم يونس قرب لهم العذاب ثم تابوا وبعرف عنه العذاب، يستثني ما شاء. فعيسى بن مريم الوحيد في العالم حتى تنقذ البشرية هو الذي ولد ولم يطعن الشيطان في خاصرته، النبي استثناه لأن الله استثناه ثم أخبر بذلك نبيه. لذلك يستهل الولد صارخا. وقفت على حالة مع أطباء القلب عجيبة، قالوا لي لابد من هذا الصراخ، سبحان الله كيف رب ضار نافع، لا إله إلا الله، يأتي الشيطان بضره يضرب في خسرته وإذا يكون هذا الصراخ نافع له. قال لو نزل الطفل لم يستهل صارخا فإن هناك ثقبا في القلب سيبقى. وأنا شخصيا كنت أعالج بعض القرابة أو بعض المعارف نزل كان بكاءه ضعيف عندما نزل، المهم من سدد ثقب في القلب حتى احتاج إلى عملية خطيرة هذا لما كبر ليسكر أو يسد تلك الفجوة. فالبكاء والصراخ إذا خرج وشم الهواء فسرعان ما تنقفل تلك ذلك القفل الذي في القلب. فإذا بقي ما صرخ أو صراخ ضعيف فهذا خطر، ربما سيداهم الطفل في قلبه إذا كبر ويبقى معه فيحس بضيق في النفس وزرقراق في الرجل وتعب في العمل حتى تسد تلك الفجوة فيصلح الدورة الدموية في قلبه بعملية خطيرة ربما. فهذا من التيسير. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى ثم أماته جعله في قبر يستره، هب أن موتانا ليس في القبور كيف تكون حياتنا؟ أي والله صعبة، ماشي كذا في الطريق شوف ميتك قاعد هو يتغير لونه ويتغير شكله، تبعد في غم وتنتشر الزهومة في الأرض بالموتى. فشرع الله شريعة عظيمة محكمة، غسل الميت، تطيبه، تكفينه وستره، وجعله في القبر. ألم نجعل الأرض كفاتا أمواتا بطول لأمواتكم وأحيانا ظهور لأحيائهم؟ سبحانه. ولذلك فمن إكرام الميت إذا شفت أنه رجل ما في حادث وشخص بصره، لأن علامة موته أن يتبع بصره وروحه، تجده ينازع ينازع ينازع، فإذا رفع بصره وشخص بصره وقف فإن بصره تبع روحه، كما أخبر النبي أن الميت إذا مات إذا خرجت الروح تبعه البصر. وحينئذ من السنة أن تستر هذا الميت، يصبح كالعورة، استره عن أنظار الناس، لأنه كان حي ما يحب الناس يرونه بالمنظر هذا، قد انفردت أعصابه فيصبح فاتح فمه هكذا ويصبح ليس في حال يحب أن يراها أحد. فأكرمه الله بعد موته بستره بالكفن أو بتغطيته قبل الغسيل وتغطيته بعد الغسيل، غسيل الميت بالكفن وكذا إيش دفنه. ولو كان أكرم الناس قل لا 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 هذا في الرجل الفاجر، لا الرجل العالم خلى وجه مكشوف أبدا. هذا الرسول لما توفي صلى الله عليه وسلم سجوا وجهه، غطوه وستروه حتى جاء أبو بكر وكشف الستر المقبلة ورجع غطاه وهو الرسول. فلا يقال لا العالم خلى وجهه مكشوف، أول ما يموت يكفن عفوا يستر وجهه ثم يستر بالقبر. وأكرم في ذلك. فقال العلماء أنه إذا حفر القبر ما يحفر سطحي كذا مثل ما يفعل ربما الجهلة، لأنه يجي سبع جائع ينبش شم رائحة فيه هنا مصدر لحم عنده، فما ينهش، فما يحفر ذراع أو نصف ذراع إلا يبرز الميت يبدأ ينهش منها. ما أكرمته هنا، أهنت الميت. فتحفر في القبر إلى حد نصف الصدر بطول قامة الرجل المتوسط، نصف الصدر، ثم بعد ذلك تميل باللحد فيوضع الميت، وهذا اللحد أفضل من الشق. الشق كما ترونه في هذا المقبرة اسمها هذه الفيصلية ومقبرة المعلات، والنبي ما أحب الشق للأمة، أحب لهم اللحد، وكلاهما جائز. قالوا اللحد، قال اللحد لنا والشق لغيرنا. فيوصي أنت أولادك أنهم يدفنوك في مكان إيش؟ في قبر فيه لحد، كما دفن النبي إيش؟ في اللحد، في مقبرة قبره كان لحدا. ولذلك قال سعد بن وقاص الحدوا لي في القبر لحدا وانصبوا عليه اللبن نصبة، علمهم كيف يدفنوه، كيف يستروه بالقبر. فإذا دفن إلى هذا الحد اللي يقول على العامة ينبغي فإذا شاف هو بئر يقول غويط، لا هذا مو غويط، فيه عمق لكن ليس يصل إلى الحد الكبير ولكن إلى حد الصدر. فستر الله بهذه القبور لتكون كالرحم لنا متى تخرج الأرض، نعم من دفن فيها يوم القيامة. قال إن نعم فأقبره ثم إذا شاء أنشره، يعني للبعث. فالبعث لابد منه. هل هنا إذا شاء معناها ناس ينشرهم وناس ما ينشرهم؟ لكن ليبين أن ما ينشر أحد ويبعث الحساب إلا بإذنه ومشيئته، ليس معنى أن البعض خلاص يتحول إلى تراب. لعموم قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني كلكم مجموعكم لم نخلقكم عبثا أفراد وجماعات، وأنكم إلينا لا ترجعون. فعلم من هنا أن قوله ثم إذا شاء أنشره لا يفهم منه أن البعض لا يشاء الله ولا ينشرهم ولا يحشرهم. وذلك قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي إن شاء أن يبعث بعضهم وإن شاء لا، ما قال هذا، قال ها قل بلى وربي لتبعثن، يعني كلكم، كلا يعني حقا لما يقضي لم يفعل ما أمره به ربه من الإيمان والتوحيد. فينظر هذا الإنسان حينئذ وهو مستكبر ولا يزال إذا لم يتعظ بأصل خلقه، فلينظر إلى أمر آخر. فلينظر إلى طعامه. فالله عدد هنا الآيات والنعم لعله يرجع. وفي ذلك الداعي مثلا لا يقتصر في دعوته على نعمة واحدة، يقول الله خلق بصرك وخلق بصرك وخلق بصرك، كل يوم يجيب بصر البصر 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 البصر، يعدد، قل هذمك، طيب شوف بصرك، يحس من نظراته بعد ما اقتنع، أو يكمل يقول هذا الطعام كيف فضل، من الذي خلقه لك وشق التراب أو شقه فأخرج الزرع من البذر ثم الثمر فأكلته، ومن الذي أنزل الماء من السماء فسقي الزرع فخرج النبات لعله يهتدي أو يتذكر فتنفعه الذكرى. قال فلينظر الإنسان اعتبارا يعني إلى طعامه كيف قدر ودبر إلى أن طبخه فأكله. لا إله إلا الله. أنا صببنا الماء يعني من السحاب صب، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أفردوا بالعبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقوم أو لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم شقنا الأرض يعني بالنبات شقة، فأنبتنا فيها حبة كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا، قضب هو القط الرطب، وزيتونا ونخلا هذا معروف، وحدائق قلبة بساتين كثيرة في الأشجار هذه الغلبة، وفاكهة وأبا ما ترعاه البهائم، وقيل هو التبن، متاعا لكم ولنعامكم. سبحان الله، حتى الجن حتى الجن حتى الجن سبحان الله، الجن خلق لهم الله طعام أو من الطعام اللي خلقه العظم الذي نلقيه في المزابل، هذا لا يجوز لنا نستنجي به، حرام تستنجي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه زاد إخوانكم من الجن يسمون الله فينقلب لهم أوفر ما يكون لحما. لا إله إلا الله. يقول لي بعض الإخوان كنا في البر ورأوا الجن، رأوا ما رأوا نازلا ما كنت رأوا، لكن يقول رأينا الأطعمة ترتفع ما في أحد. فعلى كل حال لعل إخوانهم الجن كانوا يأكلون، والعظام هذه لا ينبغي الاستنجاء بها. أما الروث فكذلك حرام أن يرى روثة حمار أو روثة بغل أو روثة حصان ويستنجي بها، لأنه زادنا زاد دواب الجن. قال في الإنس متاعا لكم ولنعامكم، هذا في الجن، في الإنس. أما في الجن جاء فيهم الحديث، جاء فيهم حديث يعني أقصد يتعلق بما هي ذلك المتاع، فإن المتاع للجن العظم إذا سموا الله ينقلب لحم، والروث تأكل دواب الجن، هذا يدل الجواب الجن لهم دواب وأنا ما رأيتها ولا أنت ربما رأيتها، دواب ربما تمشي في الطرقات يمشون عليها الجن لكن ما نراها، عالم غيب. وقيل هي كل عكس في الجنة، فنحن نرى الجن وهم لا يروننا في الجنة. وصل في القراءة إلى قوله فإذا جاءت الصاخة، لنقرأها غدا إن شاء الله، ونقرأ عن المسند طيب اقرأ 138 32 قلنت أنه وصلتم إلى 100 أظن وصلنا أظن أه؟ 32 طيب أيه. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق الصنعاني وهو ثقة تغير لما عمي.
قال أنبأنا معمر
بن راشد وهو ثقة.
عن قتادة
دعامة السدوسي وهو ثقة.
وعلي بن زيد بن جدعان.
علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
قال حدثنا ابن المسيب
سعيد قدم أحد العلماء الكبار والفقهاء الأثبات.
قال حدثني ابن لسعد بن مالك
مبهم
حديثا عن أبيه قال دخلت على سعد فقلت حديثا حدثته عنك حين استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة. قال فغضب فقال من حدثك به؟ فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثني فيغضب عليه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج في غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة. فقال علي يا رسول الله ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك. فقال أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف لكن يقول أحمد شاكر ابن سعد الذي سمع منه المسيب هو عامر بن سعد كما في رواية مسلم حدثني ابن لسعد وعليه فقد قال إسناد هذا الحديث صحيح لأن علي بن جدعان وإن كان ضعيف لكنه متابع بمن؟ بقتادة. وفيه بيان للسبب الذي قال له النبي فيه أنت مني بمنزلة هارون إن موسى فيكون حينئذ الردع الرافضة. الرافضة يعني ما شاء الله ما يعرفون من الأحاديث اللي ما وافق أهواءهم فعندهم هوى قوي في أن يكون علي مقدم على عمر وعلي وأبو بكر بل أبو بكر عندهم عمر ملاعين كفرة يقولوا انظر هذا قبحهم الله ولعنة الله عليهم يقول أنت هذا حديث أنت مني بمنزلة هارون هذا قاله ليس مطلقا حتى تقدموا علي على أبو بكر قاله في ذاك الوقت نعم لما استخلف رسول الله علي على المدينة فغضب فقال من حدثك به نعم لما استخلف عفوا الرسول علي على المدينة ثم أن رسول الله حين خرج في غزوة تبوك استخلف علي المدينة فقال يا رسول الله ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك وفي رواية يرجع عليها تدعني مع النساء أو كذا فقال له النبي أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى في هذا الموطن يعني وليس مطلقا حتى يقدم عائش على بكر الله نعم طيب أحد اللي بعده
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى
نعم وهو ثقة
قال حدثنا مالك يعني ابن أنس
ثقة
قال حدثنا أبو النضر
كذلك
عن عامر بن سعد
نعم كذلك
قال سمعت أبي يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام
نعم هذا الحديث إسناده كما قال أحمد شاكر صحيح وهو مكرر وفيه فضل من؟ عبد الله بن سلام، لأنه قد بشر بالجنة. عبد الله بن سلام ماذا كان دينه قبل أن يسلم؟ كان يهودي، واليهود ترى نادر ما يسلمون حتى اليوم. من يسلم من تل أبيب ويسلم من اليهود؟ لا أكاد يذكرون. لكن انظر من يسلم من النصارى، كثر لا يحصون، من الفلبين ومن أوروبا. أوروبا خاف ألمانيا خوف عظيم على مواطنيها من كثرة ما يسلمون، من كثرة ما يسلمون. وكنت يعني أحاضر بأوروبا في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وفي عدة دول، فأجد يعني الحضور لدرجة أنهم يعني يخرجون للشارع من كثرة الحضور، ومعنا مترجمين ومعنا أمم. وتنظر بعضهم عرب صار لهم جنسية، وبعضهم من نفس المنطقة أوروبي أصلي أسلم. ولما كنت في فرنسا ألقيت خطبة الجمعة، ثم ناداني بعض الإخوان لأذهب بجانب ستر النساء، فأخبرت أن أعلم فتاتين مراهقتين في سن 16 و15 الشهادة، فنطقتها بالشهادة، وآخر في مكان في بريطانيا جلس في المحاضرة وجلسة غريبة، فنظرت أنه كافر. فبعد المحاضرة ذهبوا به إلى مكان في حجرة، ثم لقناها الشهادة، وآخر في فرنسا. هكذا أنا وغيري ممن يعني تيسر له الحمد لله هذا. فهؤلاء النصارى بكثرة يسلمون، كما قال الحي القيوم: أتجنى أقرب الناس مودة من الذين آمنوا، أتجنى أقربهم مودة الذين قالوا للنصارى. وأعظمهم عداوة من هم؟ اليهود والذين أشركوا. وتجد اليهودي والوثني، يعني دخل في الشرك الوثنية من البوذيين، من أشتر الناس عداوة. لكن النصراني تجد حتى في مكالمته لك وقبوله لدعوتك لين وقبول. فرأيت النصارى بكثرة من سمعنا يسلمون بكثرة خلاف اليهود. فهذا عبد الله بن سلام لما أسلم يعني جاهد نفسه مجاهدة عظيمة، لأنه اليهود خبثاء يربون من كان معهم على التعصب، فيحتاج الرجل ليخرج من اليهودية الإسلام إلى شيء عظيم المجاهدة، لأنه يكون خلال الأيام كلها تربع التعصب. نحن أنتم شعب الله المختار، نحن إلى أن يرى الناس من حوله كأنهم زبالة وهم أرفع الناس، فلا ينزل مستواهم بأن ينتقلوا من ديانتهم إلى دينهم في زعمهم، يربع على التعصب والفوقية. إيش كانوا يقولون لهم ويقولون فيما بينهم؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، خلاص. فتبقى معه هذه تمشي في دمه اليهودي، لا يستجيب ولا يرى أتباعه إلا مرة. فكون عبد الله بن سلام ينجو من هذا كله ويسلم ويجاهد نفسه، فدل على فضله العظيم، مع أنه كان حبر من أحبارهم. فإنه قد قال النبي: ما تقولون عبد الله بن سلام؟ قال: خيرنا وابن خيرنا. قال: اخرج يا عبد الله. خرج. أشهد أن الله. قال: شرنا وابن شرنا. قوم بوت، سبحان الله العظيم. طيب، وبهذا انتهي درس اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
نجيبها الأسئلة عفوا خلها بالمغرب، درس المغرب اليوم سنة بداود، نجيبها درس المغرب.